لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والصراط المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية من كتاب الله عز وجل. وننتقل اليوم مع آية من سورة فاطر تتحدث عن فئة الكافرين الرافضين لما أنزل الله، المتمردين على شريعته. وكلمة الكفر في أصلها معناها الغطاء، فالكافر على قلبه غطاء يسمى بالغشاوة، وعلى بصيرته غطاء يتلبس به فلا يرى من خلاله حقائق الأشياء. ومن هنا فإن الله عز وجل يتوعدهم، هذا الصنف من الناس، بصورة عجيبة قرآنية: من عاش كافرا ومات كافرا لم يرجع إلى الله، ولم يهتد إلى الحق، ولم يندم على ما فعل. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيها فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. يعني هم في النار لا يموتون فيها فيستريحون من عذابها، لا يقضى عليهم فيها، يعني لا يموتون، لا يصيبهم الموت في جهنم، ولا يصيبهم الفناء في جهنم، إنما هم خالدون فيها، يعني هم في النار أحياء، لا يقضى عليهم فيها فيموتوا، وفي نفس الوقت ولا يخفف عنهم من عذابها. فهاتان عقوبتان لأهل الكفر: أنهم في نار جهنم لا يموتون فيها فيستريحون من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصرخون فيها يصرخون ويستغيثون بأعلى صوت. صرخ صاح صرخ بأعلى ما لديه مستغيثا: أنقذوني أغيثوني أخرجنا يا رب من النار لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والله تعالى يبين لهم: أولم نعمركم. أي أن الله تعالى يبين لهم: ألم يكن لكم عمرا تعيشون به في الدنيا تتذكرون فيه ما قيل لكم من كلمة الحق ولكنكم لم تستمعوا إليها. يتذكر فيها من تذكر وجاءكم النذير. ورغم أن النذير جاء إليكم رفضتم وأبيتم واستنكرتم، فلماذا الآن تطلبون العون من الله والرحمة من الله وأنتم لم ترحموا أنفسكم بالإيمان ولم ترحموا الناس الذين آمنوا بالله الواحد القهار؟ إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، إن الله يعلم ما كان يدور في صدوركم. ورغم أن الله جعلكم خلائف له في الأرض، يعني خليفة الله في الأرض هو الإنسان، ومع ذلك كفر منكم من كفر وازداد كفرا فلم يزده كفره عند ربه إلا مقتا وما زاده كفره إلا خسارا. لابد لنا أن نتوقف أمام هذا النص الإلهي: من هم الكافرون أولا؟ وما خصائصهم؟ وما صفاتهم في القرآن الكريم؟ من هو الشخص الذي يوصف في كتاب الله عز وجل بأنه كافر يستحق هذه الأوصاف؟ أحب أن أبين مسألة سيكولوجية، يعني مسألة نفسية. علماء النفس أحد فروع الحديث فيها سيكولوجية الطفل، يعني نفسية الطفل، كيف تفهم الطفل الصغير. يتميز الطفل الصغير بصفتين: الطفل الذي لم يبلغ الحلم ولم ينضج بعد له صفتان. الصفة الأولى: دائما الطفل يتمركز حول ذاته، تجد أن حوار الطفل ولعبه وتدليله يدور حول ذاته، فهو لا يشعر إلا بذاته وبنفسه لأنه طفل صغير لم ينضج بعد. فالتمركز حول الذات صفة من صفات الطفولة. والطفل أيضا لا يستجيب إلا بما هو حسي نفعي. إذا جئت له بقطعة من الشوكولاتة أو من الحلوى يستشعر حلاوتها، يجري وراءك ويقبل عليك ليأخذها منك. أما لو حدثته عن فكرة، عن السلام الاجتماعي مثلا أو عن الأمن الاجتماعي، لا يفهم، فهي أعلى من مستوى إدراكي. إذن الطفل يستجيب لما هو حسي نفعي ويتمركز حول ذلك. فإذا بلغ سن الرشد وبلغ الحلم علمناه بأن للآخرين حقوقا كما أن لك حقا، وإن عليك واجبا نحو الآخرين أن تحبهم وأن تحترمهم إلى غير الفضائل التي يتعلمها الطفل. ولكن إذا ظل الإنسان متمركزا حول ذاته مستجيبا للدواعي الحسية النفعية وحدها، فإنه يظل طفلا في سلوكه مهما بلغ من العمر. ولذلك يقال في علم النفس إن هناك فرقا بين العمر الزمني للإنسان والعمر العقلي، فقد يكون الإنسان في 30 أو 40 زمنيا، ولكن إذا كان يتمتع بالأنانية ويتمتع بالحسية النفعية فإنه في هذه الحالة يوصف بأنه طفل في سلوكه. يبقى عنده 40 سنة زمني وعنده 3 سنوات عقلي. ولذلك نسبة الذكاء تأتي من قسمة العمر العقلي على العمر الزمني في 100، فتديك نسبة مئوية تعرف عند علماء النفس بأشكال مختلفة. فهناك الإنسان الغبي والغبي جدا والأبله والأهوك والمعتوه والمجنون، هذا بالسلب. وهناك الإنسان الذكي والذكي جدا والعبقري والألمع والمبدع. في القرآن الكريم وطبقنا عليه النظرية النفسية وهي سيكولوجية الطفل، لوجدنا أن الكافر دائما طفل في سلوكه من الناحية الإيمانية. لماذا؟ لأن من صفات الكافرين التمركز حول الذات والأنانية وحب النفس على حساب الآخر. ما هو الشاهد على هذا الكلام؟ الشاهد عليه غزوة أحد. في هذه الغزوة انهزم المسلمون. لماذا انهزم؟ لأنهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر الذين يقفون في ظهر الجيش ألا يتركوا مكانهم سواء كان النصر لهم أو عليهم. فلما انتصر المسلمون في أول الغزوة تركوا أماكنهم وذهبوا إلى الغنائم، فاستدار خالد بن الوليد وكان قائد جيش المشركين في ذلك الوقت، واستطاع أن يفوق المسلمين ويهزمهم. وقبل المعركة انسحب منها عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، ومعه 800 من المقاتلين الأشداء من مواليه. الروح المعنوية عند المسلمين، لأن هؤلاء لم ينظروا إلا إلى أنفسهم. لماذا يقاتلون في الحر الشديد؟ ولماذا يتشددون العناء؟ فنزلت سورة آل عمران تبين أن هذه صفة من صفات الكفر والنفاق، بقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. والآية تبين أن الذين هربوا من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وإن الموت لو كتب عليكم لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم. يبقى إذن قول الله تعالى في سورة آل عمران: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هذا النص في سورة آل عمران يبين أن الأنانية والاهتمام بالنفس على حساب حقوق الآخرين صفة من صفات النفاق، والنفاق صفة من صفات الكفر. إذن إذا كان الطفل يتمركز حول ذاته بوصفه طفلا لما ينضج معه، فما هو العمر الذي يقال لإنسان رشيد عندما يتمتع بهذه الأنانية، اللهم إلى أن يكون طفلا في سلوكه مهما كان عمره. وأيضا الأسلوب النفعي الحسي من صفات الكافرين أنهم ينكرون تماما القيم التي دعا إليها القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى توحيد الله، ودعا قومه إلى توحيد الطريق إلى الله. والدليل على ذلك أنه ما من شائبة كانت تشوب عقيدة التوحيد في عصر النبوة إلا وتصدى لها الرسول الكريم تصديا حاسما. ذهب رجل إلى النبي يوما عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وقال له: أجعلتني لله تعالى ندا؟ لا تقل ما شاء الله وشئت، وقل ما شاء الله وحده. موقف آخر، وقف رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الله ورسوله فقد رسل، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل ومن يعصيهما، ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله. يعني لا تجعلني مع الله في ضمير واحد. فيصبح المعنى أن الله ورسوله متساويان في القدر. فقل من يعصي الله ورسوله، ولا تقل ومن يعصيهما. وقال له النبي: إن قلت هذه الكلمة فبئس خطيب القول أنت. موقف ثالث، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في الحج لا يكلم الناس، يمشي حافيا، لا يجلس في الظل. فقال: ما شأن هذا الرجل؟ وقد حمله أبناؤه، فقالوا: هذا رجل نظر لله أن يمشي في الشمس حافيا لا يكلم الناس. فقال النبي الكريم: مروه، يعني أعطوه أمرا، مروه فليجلس في الظل وليتم صومه وليكلم الناس، فإن الله عن تعزيل هذا نفسه لغني. أي أن الرسول نهى عن كل ما هو مخالف لعقيدة التوحيد. لماذا تعذب نفسك؟ امشي في الظل إن استطعت، والبس في قدميك نعلا، وكلم الناس وأتم حجك. إذن الرسول لم يكن يترك شائبة تشوب عقيدة التوحيد إلا تصدى لها. وعثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو خال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن مظعون كان من السابقين الأولين في الإسلام. وعندما أدركته الوفاة، عندما جاءه الموت، قالت أم العلاء الأنصارية: أشهد الله أبا السائل أن الله تعالى قد أكرمك. فأدرك النبي أن أم العلاء الأنصارية تتكلم عن مسألة في علم الغيب، إكرام الميت مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام منبها: وما أدراك أن الله تعالى قد أكرمه؟ فقالت أم العلاء في ذكاء شديد: ومن يكرم الله إن لم يكرم عثمان بن مظعون يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأكثركم له خشية، ولكني والذي نفس محمد بيده لا أدري ما يصنع الله بي غدا. فقالت أم العلاء وفهمت الدرس أنها لا تتدخل في المسألة الغيبية، قالت: والله لا أزكي على الله بعد اليوم أحدا. ولذلك في الإسلام في القرآن: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأنت إن أردت أن تمدح إنسانا فقل له: أحسبك كذلك ولا أزكي على الله تعالى أحد. من هنا أيها السادة الأدلاء،
عاش النبي الأكرم والرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه حريصا على عقيدة التوحيد، ولكن الكافرين ما كانوا يفهمون هذه المعاني وما كانوا يستجيبون لما فيها من أعماق ومن حقائق، وإنما ذهبوا إليه وقالوا إن شئت أن نؤمن لك يا محمد فليس أمامك إلا طريقا واحدا. ما هو أيها الكافرون؟ قالوا لهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بيت من زخرف، يعني تكون غني وتلاقي في بيت من ذهب، يعني الحجارة بتاعته مش من طين، الحجارة من ذهب، زخرف يعني ذهب، أو يكون لك سلم طرفة في السماء، عاوزين سلم يطلع السماء ونشوفك طالع على السلم قدام مننا، وتنزل علينا كتابا نقرأه من السماء أمام أعيننا، أو إذا كنت أنت نبي صحيح، طب اسقط السماء علينا كسفا، يعني خلي السماء تتفتح وتنزل علينا العذاب، وتلقي علينا بقذائف اللهب والنيران، أو شوف التهكم بيتهكموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له أو تأتي لنا بالله والملائكة قبيلة، عاوزين نشوف ربنا والملائكة بتوعك اللي أنت بتتكلم عليهم دول قدام مننا، زي اليهود لما قالوا لسيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فطلبوا من النبي أنه يضرب الأرض يطلع ينبوع ميه، وطلبوا من النبي أنه يكون عنده جنة من نخيل وعنب، وطلبوا من النبي أن يكون له بيت من ذهب زخرف، وطلبوا من النبي أنه يجيب سلم ويطلع السماء قدام منهم ينزل عليهم كتاب يقرؤوه، وطلبوا من النبي أنه يجيب لهم ربنا سبحانه وتعالى والملائكة علشان يشوفوهم بعينيهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وطلبوا من النبي أن يوريهم الكلام ده كله قدام عينيهم يشوفوا بعينيهم ويسمعوا بودانهم. فربنا رد عليهم وقال له قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول، هو أنا إيه؟ أنا بشر رسول، أنا بملغكم بس، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذن النصين دول، النص اللي احنا ذكرناه في سورة آل عمران طريقة قد أهمتهم أنفسهم ليفيد الأنانية، والنص بتاع سورة الإسراء اللي ذكرناه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذان النصان في القرآن الكريم يفيدان أن الكافرين يتمتعون بالأنانية المطلقة مثل الطفل الصغير يتمركز حول الباب، ويتمتعون أيضا بالحسية النفعية لأنهم قالوا إن كل الكلام اللي أنت قلته في التوحيد ما يلزمناش، إحنا اللي يلزمنا إنك تجيب لنا الكلام اللي قلت لك عليه كله. يبقى إذن الكافرون هم أطفال في قضية الإيمان، عقلهم الإيمان تدخل، ولذلك فأوروبا حتى الآن لم تحسن معرفة الله ولم تحسن في تاريخها كله تصور الله. ليه؟ هي أوروبا النهاردة وأمريكا وكل العالم الأوروبي اللي بيزعم زعم باطل أنه يؤمن بالمسيح عليه السلام، رغم أنهم وصلوا إلى عنان السماء ووصلوا إلى أعماق البحار واخترعوا القنابل الذكية والعنقودية واخترعوا الغواصات الذرية، رغم ذلك إيمانهم كفر، لأنهم ما زالوا يقولون إن عيسى ابن الله وأنه قد مات وقام من موته وهذه القيامة، ونحن نتعجب لندلل على طفولية هذا العقل الغبي كيف يموت الإله، إذا كان إلها فكيف مات وهل يموت الإله، وإذا كان هو الذي يحكم العالم بقدرته الإلهية كما يزعمون من حكم العالم في الايام التي مات فيها اياما ثلاث. واذا كان الها وامه بشر فكيف اجتمعت طبيعه الاله وطبيعه البشر اللاهوت والناسوت؟ فالانسان يتبول يتبرز يمرض يموت يفرح يحزن، هذه نقائص. فهل تنطبق هذه النقائص على ذات الله؟ ثم كيف لاله عظيم لا اول له ولا اخر؟ الاول بلا بدايه، الاخر بلا نهايه، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه. كيف يمكن لهذا الاله اللامحدود القدره اللامتناهي ان يدخل الى بطن امراه هي السيده مريم؟ فهذه عقيده باطله وعقيده فاسده. ولكنهم يقولون لك المقوله المسيحيه الشهيره: اطلق مصباح عقلك واعتقد وانت اعمى. هذه مقوله مسيحيه عجيبه: اطلق مصباح عقلك واعتقد وانت اعمى. يعني لا علاقه للايمان المسيحي بالعقل ولا ايمان عن طريق الفكر. اما الاسلام فيقول لك اضئ مصباح عقلك واعتقد وانت بصير، عكس الكلمه. مش اضئ مصباح عقلك واعتقد وانت اعمى، لا، اضئ مصباح العقل واعتقد وانت بصير. ولذلك العقل في الإسلام وفي القرآن له مكان. من هنا كان صاحب الإيمان هو المسلم فقط. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكأن من مات وهو ليس على دين الإسلام يموت كافرا، إن شاء مات نصرانيا وإن شاء مات يهوديا أو بلا دين. واما اليهود فقد حرفوا عقيده التوراه من بعد موسى عليه السلام، بعد ان طلب سيدنا موسى الموت حتى يبتعد عن اليهود، طلب من الله الموت حتى يبتعد عنه. ولذلك كفروا بالله وحرفوا التوراه وقالوا ان الله خلق الدنيا في سته ايام، اضافوا كلمه وجلس في اليوم السابع يلعب مع الحوت ملك الاسماك. اليهود في التلمود يقولون هذه العبارة: الله، حاشا لله وأستغفر الله العظيم. يقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولله المثل الأعلى بأنه جلس يلعب مع الحوت ملك الأسماك في اليوم السابع يوم السبت. اللي يقول إن ربنا بيقعد يلعب مع الحوت، هكذا يقول اليهود الذين حرفوا التوراة. فاليهود في جهنم، والنصارى وكل من ليس على دين الإسلام. ولذلك ينطبق عليه النص الآية: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيها فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أيضا من علامات الكفران الاعتزاز بالشرف على حساب القيم والفضائل. سيدنا نوح لما ذهب الى قومه ودعاهم الى وحدانية الله وعاش في قومه يدعو الى الله فقط 1000 سنة الا 50 عاما، عمر الدعوة بس بتاعت سيدنا نوح 950 سنة، 9 قرون ونصف، فما امن له الا قليل. قال الملأ من قوم نوح: انؤمن لك واتبعك الارذلون. الملأ سموا بالملأ في القرآن لأنهم امتلأوا جاها، امتلأوا مالا، امتلأوا شهرة، فكانوا يعتدون بهذا الجاه والمال والسلطان، ونسوا أنهم سيموتون وسيلقون وجه رب كريم والكفل لا جنوب له، يستوي في القبر الملوك والصعاليك. ورب أسعف أكبر في قدرين لو أقسم على الله تعالى لأبره. ومع ذلك الكافرون من اهل الملأ من اهل نوح قالوا له: انؤمن لك واتبعك الارذلون. يعني انت عايزنا نؤمن لك وانت ما امنش بيك غير في الفقراء والمساكين وابناء السبيل؟ ده نوع من الاعتزاز بالشرف ان احنا ما نقعدش معاك. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما جماعة الاغنياء من اهل مكة قالوا له: اذ كنت عايزنا نقعد معاك نقعد معاك بس لا تقعدش معانا الفقراء. الفقراء لا، والرسول كان عنده امل انه بعد ما يسمعوا دعوة الحق ربما يستجيبوا ويتواضعوا والايمان يدخل قلوبهم. فجلس يعلمهم ويقرأ عليهم القرآن. وجاله واحد غلبان فقير كحيان واعمى عبد الله ابن ام مكتوم وقال له يا رسول الله علمني مما علمك الله. الاعمى ده جاي باخلاص وجاي بحب وجاي بشوق الى النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يتعلم منه علمني القرآن يا رسول الله. لكن النبي كره ان يأتيه في هذا الوقت يعني سيبني دلوقتي انا اعلم الناس دي يمكن الناس دي ربنا يتوب عليها يمكن ربنا يرزقها التواضع. فراح مدور وشه كده النبي يعني انا مش فضيلك دلوقتي. وقعد مع الناس الاغنياء ونزل القرآن الكريم يمدح هذا الفقير ويضم هؤلاء الاغنياء عبس وتولى. ومن ادب القرآن مع الرسول عليه الصلاة والسلام شوف ربنا بيحب النبي قال ايه ما قالوش عبست وتوليت قال له عبس فعل ماضي مبني على الفتح وكأن العبس ده واخد غيرك يعني كأنه مش انت مش انت اللي بتعمل كده يا محمد. شوف شوف النبي ربنا بيحبه قد ايه حتى في العتاب بيقول له عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا محمد لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكر. هو الغلبان الفقير ده اما من استغنى الجماعه الاغنياء دول استغنوا بفلوسهم وبالجاه ده فانت له تصدى وما عليك الا يذكر واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي